الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 54 بعد 100 من تفسير القول المؤصل، وهو 16 من تفسير سورة الأعراف. قوله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم أخبر الله عز وجل موسى عليه السلام بما فعل قومه، فلحقه ما يلحق الناس من الغضب ونحوه، إلا أنه لما رأى ما هم فيه وقع أشد من ذلك. قال: ولما رجع موسى إلى قومه من الميقات غضبان، حال كونه مغضبا من صنيعهم، أسفا أي شديد الغضب. قال موسى عليه السلام: بئس ما بئس خلافة خلفتموني من بعدي، يعني بئس ما عملتم بعدي بعد ذهابي، حيث خلفوه بالشر والشرك والفساد العريض، وكان الواجب أن يأخذوا بنصحه وتوجيهه الذي وجههم به قبل رحيله. أعجلتم استبقتم أمر وعد ربكم الذي وعدكم من 40 ليلة. وألقى موسى عليه السلام من شدة غضبه ووجده مما نزل بهم الألواح، ألواح التوراة، غضبا لربه. ويذكر في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت، أخرجه أحمد. وأخذ برأس بشعر أخيه يجره إليه، كما قال هارون: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قيل أخذ شعر رأسه بيمينه وشعر لحيته بشماله، وهذا دليل على تربية اللحية والاعتناء بها. قال هارون عليه السلام: يا ابن أم، ناداه بالأم لشدة شفقتها. قال بعضهم: هو أخاه لأبيه وليس بأخ له، وليس بأخ له هو أخاه، هو أخوه لأمه وليس بأخ له لأبيه. والصحيح أنه أخوه أنه أخوه لأبيه وأمه، وإنما ذكر الأم ليقع منه الرقة والعطف عليه. إن القوم حين عبادتهم للعجل استضعفوني، احتقروني، ولم يبالوا بنصحي وتوجيهي، وكادوا قاربوا يقتلونني من شدة ما وقع فيهم من حب العجل والميل إلى عبادته. فلا تشمت تفرح بي الأعداء بأهانتك إياي، ولا تجعلني مع القوم الظالمين الذين عبدوا العجل في المؤاخذة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء، متفق عليه. وفعلا أن شماتة الأعداء شديدة على النفس، حتى قال القائل: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فأنت في همك وغمك وشدتك التي نزلت بك وذاك يشمت بك تنقصا أو طعنا أو حكما بأنك مستحق لهذا الأمر الذي نزل بك، فالإنسان يغتاظ من شماتة أعدائه به، لأن ذلك يفرحهم ويدخل الإنس عليهم. قال موسى عليه السلام: رب اغفر لي ما صنعت بأخي ولأخي دفعا للشماتة، وادخلنا في رحمتك جميعا وأنت أرحم الراحمين. توسل إليه برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. إن الذين اتخذوا العجل إلها من دون الله سينالهم غضب من ربهم في الدنيا والآخرة، إلا يبادروا بالتوبة إلى الله عز وجل مما وقعوا فيه من الشرك وذلة، خزي ومهانة في الحياة الدنيا، كما قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، أخرجه أحمد البخاري معلقا. وقد عذبوا في الدنيا بقتل أنفسهم، قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وكذلك نجزي المفترين الكاذبين. قال أبو قلابة: جزاء كل مفتري إلى يوم القيامة أن يذله الله. قال سفيان بن عيينة: هذا في كل مبتدع إلى يوم القيامة. هذا استدلال بالعموم، من أتى البدع وعقرها وهجر السنة وقلاها عذبه الله في دنياه بالذلة والمسكنة والخزي. ولذلك تجد أشد الناس في هذا الباب الرافضة، أذل ما يكون. ومن باب الملل أشد الناس اليهود، أذل ما يكون. إلا أنهم في هذه الفترة بسبب ضعف المسلمين وبسبب بعدهم عن تعاليم الدين يعني ظهر لهم شأن، وإلا لا شأن لهؤلاء، ما زالوا في تقية قديما وحديثا حتى تسلطوا على أهل الإسلام بسبب ضعف أهل الإسلام لا بسبب ضعف الإسلام. فالإسلام دين عظيم قويم وصراط مستقيم أنزله الله عز وجل على رسوله الصادق الأمين وبلغنا إياه على أتم ما يكون من البلاغ، ومات وقد تركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء. فالشأن فيما لحق أهل الإسلام أنهم ضعفوا في هذا الباب، فمنهم من ضعف في تحقيق التوحيد، ومنهم من ضعف في العبادة، ومنهم من ضعف في المعاملة، ومنهم من لحقه الشر في ذلك كله، والله المستعان. والذين عملوا السيئات من الشرك فما دونه ثم تابوا من بعدها ورجعوا وأنابوا إلى الله بشروط التوبة المعروفة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها، وآمنوا بالله كما قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فالتوبة تجب ما قبلها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، متفق عليه. وقال صلى الله وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إن ربك من بعدها، أي من بعد توبتهم، لغفور متجاوز عن الذنوب السابقة، رحيم موفق لما يأتي من الأعمال. هذا في حال اجتماعهما، وأما في حال الافتراق فالمغفرة والرحمة معناهما كل منهما يدل على معنى الآخر. غفور متجاوز عما سلف وموفق لما يأتي، رحيم متجاوز عما سلف وموفق لما يأتي. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة إن هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ولما سكت ذهب وسكن عن موسى الغضب الذي نزل به لشدة ما رأى من عباده من عبادة العجل المخلوق العاجز الناقص. أخذ الألواح أي جمعها بعدما ألقاها، وربما ذهب بعضها لأنها تكسرت وتحطمت فقل أن تعاد كما كانت. وفي نسختها اختلفوا فيه، قيل أراد بها الألواح لأنها نسخت من اللوح المحفوظ، وقيل إن موسى لما ألقى الألواح فنسخ منها نسخة أخرى هدى من الضلالة ورحمة من العذاب. للذين هم لربهم يرهبون، يخافون ويفرقون منه سبحانه وتعالى. أما الذين لم ينقادوا ولم يرهبوا لا يستفيدون. واختار موسى قومه أي من قومه 70 رجلا ممن لم يعبدوا العجل ليعتذروا لقومهم عند الله عز وجل لميقاتنا للوقت الذي وعدهم الله. فلما أتوه قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهذا من عجيب عنادهم أنهم ذهبوا للاستغفار والتوبة فجاءوا بطلب لا يجوز لهم. فعند ذلك فلما أخذتهم الرجفة الزلزلة والصيحة فدعا موسى عليه السلام ربه قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل خروجي بهم ليعاين بنو إسرائيل هلاكهم، وإياي وأهلكتني معهم، أتهلكنا تميتنا بما فعل السفهاء منا الذين عبدوا العجل وأتى الأمر الحرام. وقد يؤخذ الصالح بجرم الطالح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قيل له: هل أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أخرجه البخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها. والمتأمل لحال الأمة الآن يجد الخبث كثير. إذن بقاء ما نحن فيه رحمة من الله، وإلا فالخبث كثير. لو يأخذنا الله عز وجل بشرك المشركين وبكفر الكافرين وببدع المبتدعين وبزندقة المتزندقين وبمعاصي العصاة ومن تقدم جميعا هلكنا، هلكنا وصرنا كأمس الدابر. ولو يأخذ الله الناس ما عملوا ما ترك على ظهرها من دابة. أي والله، لكن الله رحيم بعباده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك ابتلاؤك أي أنت الذي قدرتها، فهديت من شئت وضللت من شئت، وهذا ليس احتجاج بالقدر على المعصية، وإنما الواقع أن الله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يضل بها أهل الضلال الذين ساءت عقائدهم وفسدت قلوبهم، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولاهم معرضون، ويهدي من يشاء ممن علم فيه الخير، كما قال تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أنت ولينا، متولي أمورنا، والولي الناصر والحافظ، كما قال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فاغفر لنا، تجاوز عن سيئاتنا وذنوبنا، وارحمنا، وفقنا للعمل الصالح، وأنت خير الغافرين. انظر كم يجمع الله عز وجل بين المغفرة والرحمة، لأن حال الإنسان بين عمل سابق أساء فيه وبين عمل لاحق لا يدري ما يكون شأنه معه. ولهذا يقول اغفر لنا، تجاوز عنا ما سبق وما سلف، وارحمنا، وفقنا، واعنا، وسددنا فيما يأتي. فلا بد أن يبقى الإنسان في حرص على إصلاح الماضي والحاضر، الماضي بالتوبة والحاضر بالإنابة والعمل والمبادرة. وأنت خير الغافرين، وأنت خير المتجاوزين، وهذا من الأسماء المركبة التي هي من الأسماء الحسنى بالإجماع، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ومنها خير الناصرين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. ويجوز أن يسمى يعبد بها عبد أحسن الخالقين، عبد خير الناصرين. واكتب لنا، أوجب لنا تفضلا منك يا ربنا في هذه الدنيا حسن النعمة والعافية، نعمة الدين ونعمة الدنيا، فلا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ولا تستباح بيضتهم، ولا يهلكون بصعقة أو زلزلة ونحو ذلك. وفي الآخرة حسنة، وهي المغفرة والجنة، وهذا موافق لدعاء المؤمنين الذي قصه الله عز وجل علينا، ومنهم من يقول ربنا آتنا، دعاء المؤمنين الذين أو الذي بالنسبة للدعاء الذي قصه الله عز وجل علينا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وجعلها أنس في دعائه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو في مرض شديد، فقال هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ خرجه مسلم. إن هدنا تبنا ورجعنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء تعذيبه من خلقي ممن هو مستحق له، كما قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، ورحمتي وسعت عمت كل شيء فهو الرحمن الرحيم ذو الرحمة الواسعة، لكن لا ينالها الكافر، لقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، لا ينالها الكافر في الآخرة. والمفهوم أن الكافر مرحوم وأعظم الرحمات، أن الكافر غير مرحوم، أو أن المسلم مرحوم، أن المسلم، والمفهوم أن المسلم مرحوم وأعظم الرحمات أن يوفقك الله لدين الإسلام ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقك العلم والعمل، وأن يرزقك الرزق الحلال، وأن يعافيك من الأمراض والأسقام ونحو ذلك. قال الحسن وقتادة: وسعت رحمتي في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. وقال عطية العوفي: وسعت كل شيء، ولكن لا تجب إلا للذين يتقون، وذلك أن الكافر يرزق ويدفع عنه بالمؤمنين لسعة رحمة الله للمؤمنين فيعيش فيها، فإذا صار إلى الآخرة وجب للمؤمنين خاصة كالمستضيء في نار غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه. فسأكتبها أي في الآخرة للذين يتقون يفعلون المأمور ويجتنبون المحظور ويصبرون على المقدور ويؤتون الزكاة الصدقة المفروضة الواجبة وهي داخلة في التقوى، وإنما ذكرها لعظيم شأنها. والذين هم بآياتنا يؤمنون يوقنون ويقرون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن وصف المؤمنين أنهم الذين يتبعون الرسول، يتابعون محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول سفيان رحمه الله: وجد الأمر كله في الاتباع، يعني الدين مبناه على الاتباع في العقائد والعبادات والمعاملات. فمن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتديا به خلص في هذا الباب، ومن قصر كان قصوره بقدر تقصيره في الاتباع. فالحصة بالحصة. الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي توكيد، توكيد، وإلا فإن كل رسول النبي ولا عكس. الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، هذا هو المعنى الصحيح لهذه الجملة، وليس أنها نسبة إلى أم القرى كما يقول بعضهم من أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يكتب، فلو كان يكتب كما زعموا لكانت قريش قد صدقت في قولها: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ولذلك قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في غزوة الحديبية فإنما هي آية من آيات الله جعلها الله على يديه، حيث أبى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يمحو الاسم وأن يكتب بدلا عنه، لأنه كان قد كتب عبد الله ورسوله، فطلبت قريش محو ذلك الاسم فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب محمد بن عبد الله. فهذه آية من آيات الله، لا أنه كان يكتب ويقرأ المكتوب، فهذا قول المكذوب على رسولنا صلى الله عليه وسلم ويخالف المتواتر من أحكام ديننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه. الذي يجدونه مكتوبا عندهم باسمه ووصفه في التوراة والإنجيل، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فهذا وصفه في التوراة، وقد وصف الله في التوراة أيضا أصحابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومن صفات هذا النبي أنه يأمرهم بالمعروف، وهو موافقة الكتاب والسنة والشرع الحكيم، فكل ما أمر الله به فهو معروف، من التوحيد فما دونه إلى إزالة الأذى عن الطريق، وينهأهم عن المنكر، وكل ما نهى الله عنه فهو منكر، من الشرك فما دونه، ويحل لهم الطيبات مما حرم في التوراة والإنجيل، ويحرم عليهم الخبائث من الميتة ونحوها. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على أن كل ما استخبثه الإنسان فهو حرام، وهذا ليس بصحيح، وإنما الحرام ما استخبثه الشرع، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والزنا وما إليه من المحرمات، فكل ما أمر الله به فهو معروف وما نهى عنه فهو منكر. وبهذا العموم استدل كثير من العلماء على تحريم كثير من الأمور المستخبثة، إما في نتائجها وإما فيما ينشأ عنها. يعني آية عامة: حرم عليكم الخبائث، ويضع عموم إسرهم ثقلهم في الآثار والأغلال، الأمور الشديدة على الأمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أخرجه البخاري. وكما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. متفق عليه. وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتى وسعها. فهذا دين جعله الله دين رحمة. أما بنو إسرائيل ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم، والأغلال التي كانت عليهم مما حرموه وأوجبوه على أنفسهم فصارت كالأغلال، سواء عبادات النصارى والرهبنة والاختصاء ونحو ذلك. فالذين آمنوا به محمد صلى الله عليه وسلم وانقادوا لشرعه وأمره وعزروه عظموه تعظيما شرعيا، فلم يرفعوه إلى مراتب الألوهية أو الربوبية، ولم ينزلوه إلى المراتب التي تخالف النبوة، بل هو رسول كريم وعبد مقرب من الكريم سبحانه وتعالى. وقد أمر الله عز وجل بتعزيره وتوقيره ونصروه، أي في جهاده ونحو ذلك، في جهاده ونحو ذلك. واتبعوا النور القرآن الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة بنيل المطلوب والبعد عن المرهوب. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وهذا من أهم المهمات، لابد أن تؤمن به وتحقق الإيمان به. ويدل على هذا المعنى قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. للعالمين، ما قال للعرب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست وفي رأي بخمس وفيها وأرسلت إلى الخلق كافة. متفق عليه عن جابر رضي الله عنه. وقال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يعني بعضهم يقول كافة بمعنى كاف للناس عن المنكرات، صحيح كافة إلى الناس كافة. وهذا أمر لا يتم الدخول في الإيمان إلا باعتقاده والسير عليه، فمن آمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما هو قول بعض النصارى إلا أنه رسول للعرب فقط فهو كافر. فإن من الإيمان برسالة الإيمان بأنه مبعوث إلى كافة الورى من الجن والإنس. قال الله عز وجل: وينصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فيخبر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: قل لهم يا محمد يا أيها الناس، أي من العرب والعجم وغيرهم، إني رسول الله أرسله بالتوحيد وما هو من لوازمه ومقتضياته إليكم جميعا، أي إلى العرب والعجم وإلى جميع الأمم. وهذا مقتضى حكمة الله عز وجل، فكان يرسل كل نبي إلى قومه خاصة. فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين بعثه إلى الناس كافة، الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، لا إله إلا هو المتفرد بالألوهية كما تفرد بالربوبية، يحيي ويميت، يحيي الخلق بعد أن كانوا عدما ويميتهم ثم يحييهم ثم إليه يرجعون. فآمنوا يا معشر من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالله ربا ورسوله نبيا، ويدخل في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. النبي بدل من الرسول هو أيضا الرسول النبي الأمي. تقدم أنه كان لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، الذي يؤمن بالله، الذي من صفاته أنه يؤمن بالله عز وجل وبما ثبت له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وكلماته الكونية والشرعية. الكونية مثل السماوات والأرض، البحار والأنهار، والشرعية مثل القرآن والسنة. أطلت عليكم، نحاول أن ننتهي من هذا السورة إن شاء الله في يوم الخميس، حتى ولو أضفنا درسا آخر في وقت من الأوقات. إلى هنا بارك الله فيكم.